بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث، والإمام المجد بن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث في باب التنظف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير، والحديث ظاهر في أمر التبكير والدنو من الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث فضل من بكر لأداء صلاة الجمعة، وبين أن من أتى بآداب لصلاة الجمعة فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. ثم زاد في هذا الحديث مزيد فضل لمن بكر لأداء صلاة الجمعة، فإن هذا التبكير عبادة في ذاته، ولأن هذا التبكير يستوجب هذا الفضل، فكأن المبكر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربة تعادل قربة أو قربة النسيكة، سواء كانت ناقة أو بقرة أو كبشا أو دجاجة أو بيضة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الهدي والتقرب إلى الله والنذر لا يختص ببهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، بل يمكن أن يكون في غيرها من سائر الحيوانات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من يتقرب بالدجاجة وبالبيضة، وهي ليست من بهيمة الأنعام، لكن هذه القرب إنما تكون في النوافل لا في الأمور الواجبة. فلم يؤثر عن أهل العلم أنهم قالوا بجواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام، لأن هذا من خصائص البهيمة الأنعام. أما النذر المطلق وأما التقرب إلى الله المطلق فيجوز في بهيمة الأنعام وفي غيرها مما يجوز أكله. أيضا هذا الحديث لم يشير إلى عمل غير التبكير، فدل ذلك على أن التبكير مقصود لذاته. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا ما اشتغل يوم الجمعة بطاعات وآداب الجمعة من الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير في المسجد، فإنه يصادف الساعة التي يقبل الله سبحانه وتعالى فيها دعاء عباده، لأن يوم الجمعة يتميز بأن فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته، ما لم يكن السؤال حراما أو قطيعة رحم، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه. أيضا إن التبكير والخروج من المنزل إلى المسجد في يوم الجمعة مبكر فيه فضيلة، فإنه يترتب عليه أعمال أخرى. فمثلا من يأتي إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا تتاح أمامه فرصة قراءة القرآن، وقراءة القرآن عبادة قائمة بذاتها يثاب العبد عليها في كل حرف 10 حسنات. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية قراءة بعض السور كسورة الكهف أو 10 الأوائل من سورة الكهف، وهذه أيضا لها فضيلتها وخصوصيتها. فكأن التبكير والمجيء إلى الجمعة في وقت مبكر يتيح للإنسان فضائل كثيرة، أولها الدنو من الإمام والحصول على الصف الأول والاشتغال بالذكر وبقراءة القرآن والجلوس في المسجد، لأن من أتى إلى المسجد يريد الصلاة وصلى ثم جلس فهو في صلاة ما لم يحدث، وكذلك ما يحدث من قراءة القرآن، وكذلك ما يقع من الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها من ما شرع وأكد في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وهكذا كل ما يفعله العبد من نوافل وغيرها مما يتجنبه من أذى الناس ومن تخطي رقاب الناس، كل هذا مغانم يغنمها العبد بسبب تبكيره وخروجه مبكرا إلى صلاة الجمعة. لذلك الآثار المترتبة على الاهتمام والعناية بيوم الجمعة والتبكير لأداء الصلاة في هذا اليوم يعني فضائل لا تخفى على طالب العلم لكثرتها. أيضا هذا الحديث دل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى شهود الجمعة حتى إذا ما دنا من الإمام وكان قريبا أنصت للخطبة وتجنب اللغو، لأن بعد الإنسان عن الإمام وعدم سماع الخطبة قد يكون أحد الأسباب التي توقعه في اللغو من الكلام أو من الحركة الزائدة وغير ذلك مما يكره فعله في يوم الجمعة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد من هذه الساعة التي جاءت أو التي ذكرت في الحديث، هل المراد بها الساعة الزمنية الساعة الفلكية التي تساوي 1 من 12 ساعة في اليوم، لأن علماء الفلك قسموا اليوم إلى 24 ساعة، جعلوا للنهار نصفها ولليل نصفها، لكن هذه 24 ساعة تتداخل في الصيف وفي الشتاء، فتزيد في الصيف في النهار وتقل في الشتاء في النهار، فيكون مجموع الشتاء الساعات في النهار إذا قصر يعني في أيام الشتاء 10 ساعات، وإذا زاد يعني في أيام الصيف 14 ساعة. فإذا قلنا إن هذا الحديث دل على هذه الساعات، يقول العلماء إن هذا يعني يكون فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى في يوم الجمعة 5 ساعات، فإذا كان في أيام الصيف فهذا يتطلب أن تسقط ساعتان، وإذا كان في أيام الاعتدال فهذا يتطلب سقوط ساعة، وإذا كان في أيام الشتاء فذلك الذي يوافق يعني ما جاء في ظاهر الحديث. لكن جمهور العلماء على أن هذه الساعة التي جاءت في الحديث ليس المراد بها الساعة الفلكية التي جاءت في كتب علماء الهيئة، قالوا لأن الشارع يطلق لفظ الساعة ويريد بها لحظة وفترة من الفترات، ولذلك اختلفوا في تحديد هذه الساعة ومتى تكون اختلافا كبيرا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع الأقوال فتجاوزت 40 قولا، وهذه الأقوال منها ما يعود إلى نص، ومنها ما يعود إلى استنباط، وهذه الأقوال كثير منها متداخل، وهذه الأقوال يعني بعضها أخص من بعض، يمكن إدراجها في أقل من هذا العدد، لكن لما كانت أقوال لأهل العلم تدل على اهتمامهم وعنايتهم بفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا عن فضائل يوم الجمعة بين فضيلتين تتعلق بالدعاء وبالصلاة، أما الفضيلة الأولى وهي التبكير، وهذا له ثوابه الخاص به الممثل في الثواب الذي هو كثواب المتقرب إلى الله بالنسك، والنقطة الثانية وهي أن في هذا اليوم يوم الجمعة ساعة إذا صادفها العبد يقبل الله دعاء. وسيمر بنا أيضا فيما أشار إليه الشارح رحمه الله من أن هذا الفضل الذي ذكر ليوم الجمعة هل يقتضي أن يوم الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق، لأنه وردت أحاديث تبين فضائل بعض أيام في العام، فجاء بيان فضل يوم الجمعة، وجاء بيان فضل يوم عرفة، وجاء بيان فضل يوم الأضحى، وجاء بيان فضل يوم الفطر، فإنها أعياد، فهل أفضلها على الإطلاق يوم الجمعة، أو أن هناك ما يفضل يوم الجمعة؟ هذه أيضا من المسائل التي خاض العلماء فيها، وبعضهم قال إنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة، فلو نظرنا إلى أيام الأسبوع لا شك أن أفضلها يوم الجمعة، ولو نظرنا إلى أيام العام فإن أفضلها يوم عرفة، ولو نظرنا إلى الأعياد فإن عيد الأضحى يفضل عيد الفطر لما يكون في ذلك اليوم من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الضحايا، ولما يصادف ذلك اليوم من وجود الحجيج بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هنا الحديث يقول في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، مع أن البقرة والبدنة في نظر الشارع سواء، حيث يشرك السبعة من أهل الهدي في البقرة وفي البدنة. الجواب وإن كان الشارع نظر إليها من حيث هذا المعنى فسوى بينهما، لكن لو نظرنا إلى ما بين البقرة والبدنة من تفاوت عند المخاطبين فإنهم يفضلون البدنة على البقرة، والعرب ما كانت يعني تستسيغ أكل البقر بقدر ما تستسيغ أكل الإبل، والإبل لا شك أنها أضخم من البقر، فلعل الشارع نظر إلى هذه المعاني من حيث الحجم ومن حيث الرغبة ومن حيث التفضيل، فوجدوا أن الإبل أفضل من البقر في هذا الباب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث: الحديث كما رأينا رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثني من هؤلاء ابن ماجه. قال: قوله من اغتسل، قال: يعم كل من يصح منه الغسل. قوله يعم، من أين استنبطناه؟ من كلمة من، لأنها من صيغ العموم التي تدل على الكلية. يعم كل من يصح منه الغسل من ذكر وأنثى وحر وعبد. قوله غسل الجنابة، غسل الجنابة بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي غسلا كغسل الجنابة، فتكون الكاف كاف التشبيه يعني زائدة كغسل الجنابة. والمراد بكونه غسلا كغسل الجنابة يعني غسلا يعنى به الإنسان ويهتم به كما يهتم بغسل الجنابة، لأن الإنسان قد يغتسل للجنابة وقد يغتسل للتنظف والتطيب، فلا يولي غسل التنظف والتطيب العناية والاهتمام خاصة في التعميم وفي إيصال الماء إلى البشرة، لا يوليه ذلك الاهتمام بقدر ما يولي غسل الجنابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص على أن يعنى الناس بغسل يوم الجمعة كعنايتهم بغسل الجنابة. وبعضهم يقول إن التشبيه في قوله كغسل الجنابة يعني فيه دلالة على أن غسل الجمعة حكمه كحكم غسل الجنابة، وغسل الجنابة ما حكمه؟ الوجوب، فيستنبط أن غسل الجمعة واجب، لكن جمهور العلماء على أن أن التشبيه إنما هو في الهيئة لا في الإيه؟ لا في الحكم. في الهيئة يعني في الطريقة والكيفية لا في الحكم، لأن غسل الجمعة الحكم فيه الاستحباب والندب لا الوجوب، وأن القائلين بالوجوب هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ثم بعد ذلك قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل ذلك على أن الوجوب نسخ إلى إيه؟ إلى الند. نعم. ها؟ نحن قلنا زائد من حيث الوضع الإعرابي، لأنه بيقول صفة لمصدر والمصدر منصوب والصفة تكون إيه؟ منصوبة، لكن الواقع هنا كغسل مجرورة، ولذلك نحن نقول منصوبة على نزع إيه؟ الخافض، هذا هو المقصود. إيه؟ تكون المماثلة في الغسل. إيش تقصد بالمماثلة؟ هذا الذي يقوله العلماء، لكن هل المماثلة في الحكم ولا في الهيئة؟ قال أي غسلا كغسل الجنابة، وفي رواية لعبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. قال في الفتح وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، يعني لأن غسل الجنابة يختلف في حكمه عن غسل، أو لأن غسل الجمعة يختلف في حكمه عن غسل الجنابة، فغسل الجمعة مندوب إليه وغسل الجنابة واجب، وهو قول الأكثر يعني من أهل العلم، وفيه إشارة إلى الجماع، وقيل فيه إشارة إلى الجماع، أي من العلماء من قال إنه كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلمح بأن هذا اليوم من الأيام التي ينبغي يعني ويستساغ لمن كان له أهل أن يغتسل ويجمع في صلاة الجمعة بين يعني غسل الجمعة وغسل الإيه؟ وغسل الجنابة. قال وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة يعني في استحباب الاستجناب فيه أنه يسكن النفس في الرواح إلى الصلاة. إيش؟ إيش بو؟ إيش السؤال؟ قال والحكمة فيه أنه يسكن النفس في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. إيش فيه قال في الفتح؟ قال في الفتح عندكم؟ وفيه وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أنه والحكمة فيه أن يسكن النفس في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. في عندكم قال في الفتح؟ ما عندنا نحن هذه الزيادة، قوله قال في الفتح مرة ثانية ليست موجودة، بس قال في الفتح وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن يسكن النفس أو أن يسكن النفس في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. في عندكم شيء زائد؟ ما سمعت. طيب الزيادة اللي هي في قبل قوله والحكمة. لا أن تسكن النفس تسكن النفس تسكن. وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال، أي ومن الحكم في الاستجناب يوم الجمعة أنه يغتسل ويحمل غيره على الاغتسال، وهذا يؤيده ما جاء في بعض الروايات من غسل واغتسل، حيث ذكر أن يكون أن يباشر الغسل وأن يكون أيضا سببا في اغتسال غيره، كما تقدم في حديث أوس بن أوس في أبواب الغسل، يعني من هذا الكتاب المبارك. قال النووي إيه، لكن هو عندما نحن عندنا المرأة إذا أرادت الحضور حضور الجمعة أيضا تغتسل. قال النووي ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف. اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ إشارة إلى الجماع، يعني إلى أن الغرض من الحديث وأن المراد بين قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني من الجنابة، يعني إلى ما أشار إليه الحافظ مما قال وقيل فيه إشارة إلى الجماع. قال النووي ذهب بعض أصحابنا إلى هذا ثم قال وهو ضعيف، يعني هذا القول الذي ذهبوا إليه أو باطل. وقال الحافظ قد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وابن قدامة له كتب في الفقه أظهرها وأشهرها كتابه المغني، وإلا فإن له الكافي وله المقنع وله العمدة وكلها في الفقه. سيأتي الكلام. قال وقد ثبت أيضا عن جماعة من التابعين، يعني أن هذا القول نقل عنهم، من أن غسل يوم الجمعة يستحب أن يكون غسل جنابة. وقال القرطبي إنه أنسب الأقوال، إنه أنسب الأقوال استنادا إلى حديث من غسل واغتسل، فلا وجه للدعاء بطلانه. ها؟ وإن كان الأول أرجح أن غسل يوم الجمعة خاص بيوم الجمعة ولا يلزم أن يكون غسل إيه؟ غسل جنابة. ولعله عنا أنه باطل في المذهب، أنه باطل في المذهب، وهذا فيه رد على ما نقل عن الإمام النووي من قوله إن هذا الفهم باطل. يقول قد يكون باطل عند الشافعية لأنه لم ينقل عن أحد منهم، والذي نقله الحافظ ابن حجر أنه قول منسوب إلى الحنابلة ومنسوب إلى إيه؟ إلى المالكية، لأنه نقله عن القرطبي. ولعله عنا أنه باطل يعني في المذهب. إذا عرفنا إن المراد من الاغتسال هنا إما أن يكون غسلا خاصا بالجمعة أو أن يكون غسلا موجبه الجنابة المصادف لغسل الجمعة. قوله ثم راح، زاد أصحاب الموطأ عن مالك في الساعة الأولى. وهنا استشكل بعض العلماء لفظة راحة، قالوا لأن كلمة راح الرواح الأصل أن يطلق على الوقت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ويقابله الغدو، فالغدو هو الوقت الذي يبدأ من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وكان الأنسب أن يقال غدا إلى المسجد، لكن يقول الشوكاني رحمه الله إن العرب استخدمت كلمة راحة بمعنى ذهب، فيكون معناها أعم من الذهاب بعد الزوال. وإذا كان معناها أعم فلهم أن يطلقوها على الذهاب قبل الإيه؟ قبل الزوال، ولا يكون إشكالا لغويا. نعم. كلما غدا أو راح، يعني سواء اتوجه إلى المسجد في الصباح أو في المساء. قال زاد أصحاب الموطئ عن مالك في الساعة الأولى، وهذه الرواية ليست موجودة في الجماعة، فهل يحكم لها بأنها شاذة؟ ها؟ يعني الرواية التي رواها وأخرجها عن أبي هريرة لم يذكر فيها في الساعة الأولى، وقال إن رواة الموطأ عن مالك زادوا الساعة الأولى، فتكون هذه من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال قوله فكأنما قرب بدنه، أي تصدق بها متقربا إلى الله تعالى، والبدنة المراد بها الإيه؟ الناقة. وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، يعني ليس فيه هذا الثواب. وهذا القول فيه حجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المبادرة إلى صلاة الجمعة يثاب صاحبها ثواب من إيه؟ من يتقرب إلى الله ببدنة أو ببقرة أو بكبش أو بدجاجة أو ببيض. وكونه يقال هذا المراد منه مجرد التفاوت، يعني هذا صرف للحديث عن ظاهره ولا موجب لذلك، وبقاء الحديث على ظاهره هو الايه؟ هو الأنسب. قال وإن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا، ونحن قلنا إن القيمة في نظر الشارع سواء، حيث اعتبر البقرة والناقة يعني ثوابهما، أو نظر الشارع إليهما على أنهما سواء حيث يجزئان عن السبعة، لكن من حيث تقويم الناس لهما فإن البدنة أغلى من الإيه؟ من البقر. قال ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة. وفي الحقيقة هذا القول الذي أشار إليه الإمام الشوكاني فيه نظر، لأن الحديث رواه الجماعة والحديث متصل وجاء بهذا اللفظ، وصرف الحديث عن هذا المعنى إلى معنى آخر لورود حديث مرسل يعني فيه تقديم المرسل على الايه؟ على المتصل، وهذا ليس منهج علماء الحديث. بل الأولى أن يحمل المرسل على الإيه؟ على المتصل، ويكون معنى كفضله صاحب الجزور على، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعطي من جاء في الساعة الأولى فضلا يقابل أو يوافق ويساوي فضل من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبقرة، على فضل من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فضل من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالناقة وبالبدنة، على فضل من يتقرب إلى الله تعالى بالإيه؟ بالبقرة. قد يقول قائل إن المسألة نسبية، فإن الناس يتفاوتون، فقد تكون البقرة عند بعض الناس أفضل من الإيه؟ من الناقة، ولا لا؟ في بعض المجتمعات خصوصا عند من لا يستسيغ أكل لحم الجزور فإنهم يقدمون الناقة. والجواب العبرة بالمخاطبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب مجتمعا، هذا المجتمع لا يفضل على البدنة شيء. نعم، ايش؟ ما سمعت. السؤال ما هو واضح. الشارع ما فاضل بينهما بل سوى بينهما، لكن لا شك أن انفراد الإنسان بهدي مستقل أولى وأفضل، والعلماء يقولون يجزي، لكن من أهدى بدنة مستقلا بها خير ممن اشترك أو شارك غيره فيها، لأن له بكل جزء من هذا الهدي جزءا، بكل جزء من هذا الهدي ثواب، فلو اشترك السبعة ينقص الثواب عما لو استقل به. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترك مع غيره بل أهدى إلى البيت هديا مستقلا. قال: كما أنه صلى الله عليه وسلم أشرك معه علي رضي الله تعالى عنه في بعض هديه. قال: وقد قيل غير ذلك. نعم، كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، وهذا هو الظاهر. فالذي هنا استظهره الإمام الشوكاني أن الغرض بذلك هو الفضل لا حقيقة الإيه؟ التقرب. وهذا غريب من الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه عمد إلى تفسير المتصل بالمرسل، مع أن المتصل يعني أولى في حمله على الظاهر. وقد قيل غير ذلك. قوله: ومن راح في الساعة الثانية. قال: قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث، ما المراد بها؟ فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها، يعني الساعة الفلكية، لأنه إذا أطلقت تعارف الناس على ذلك. قال: في الفتح وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف، يعني لاختلف الحكم في أيام الشتاء وفي أيام الصيف، فإن في أيام الشتاء النهار ينقص إلى 10 ساعات، وفي أيام الصيف يزيد النهار إلى 14 ساعة. قال: لأن النهار ينتهي في القصر إلى 10 ساعات، يعني في أيام الشتاء، وفي الطول إلى 14 ساعة، وهذا الإشكال وهذا الإشكال للقفال، يعني ذكره الإمام القفال وأجاب عنه القاضي حسين من أصحاب الشافعي بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار 12 ساعة، لكن يزيد كل منها وينقص، والليل كذلك، يعني هذا الأصل خاصة في أيام الاعتدال. وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات، وتلك التعديلية، يعني أي الساعات التعديلية؟ هذه 12 التي تزيد وتنقص. قال: وقد روى أبو داود والنسائي في وصححه، وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يوم الجمعة 12 ساعة. قال الحافظ: وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات، يعني أن المراد بالساعات هي الساعات الفلكية. وقيل المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى 5، يعني إلى 5 ساعات، لأن الحديث ذكر 5 ساعات، لكن إذا أخذنا برواية مالك فكم تكون؟ 5 أو 6. أيضا فإنها 5 ساعات، برواية مالك تكون 5، لأنه جعل البدن للساعة الأولى. لكن يقول لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله إن بعض الروايات جاء فيها زيادة، حيث زيد الطير ما بين الدجاجة والبيضة، وفي بعض الروايات جاءت زيادة البطة ما بين الكبش والدجاجة، فيكون المجموع 6، وهذا يتطابق مع ما أشار إليه العلماء عند تقسيم اليوم إلى 6 ساعات. ويبقى الإشكال عند من قسم اليوم إلى 5 ساعات، فلا يزول هذا الإشكال. نعم، يقول: لما لا يكون التقسيم من بعد طلوع الشمس؟ لكن نحن عندنا اليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر، لا من بعد طلوع الشمس. والذي ذهب إليه عدد من أهل العلم أن المراد بالساعات هنا أوقات ولحظات، وليست تلك الساعات الزمنية أو الساعات الفلكية، لأنها كلها زمنية، لكن هل هي المراد بها الساعات الفلكية أو غيرها؟ قال: وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها، والرابعة إلى أن ترمض الأقدام. ومعنى ترمض الأقدام يعني تحترق، إذا وقف الإنسان على في الأرض وداس بقدمه يحس بحرارة الأرض. والخامسة إلى الزوال. لكن يقول واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، لأن هذا التقدير الذي ذكره أيضا تقدير غير منضبط، فقوله إلى ارتفاع الشمس ما المقدار الذي ترتفع إليه؟ ها؟ ثم قد يكون متفاوتا في من مكان إلى مكان. قال واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى، وإلا لم يكن للتخصيص هذا العدد بالذكر معنى، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 5 ساعات، لأن المراتب متفاوتة جدا. وهذا رد من ابن دقيق على الإمام الغزالي. يقول الشوكاني وقيل المراد بالساعات 5 لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، أي فكأنه حصر 5 ساعات في الوقت من الزوال، لأنه وقت دخول صلاة الجمعة. لكن هذا قد يتعارض مع فكرة التبكير ومع سنة التبكير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس على ليه؟ على التبكير. ايش معنى تجاسر؟ يعني انه قال شيئا ليس له فيه دليل. تجاسر يعني كأنه ذهب الى شيء لم يستند اليه ولم يعتمد فيه على دليل. قال وقيل المراد بالساعات 5 لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، روي ذلك عن المالكية. ولعل من ذاب إلى ذلك لاحظوا وقت دخول صلاة الجمعة. قال واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدد، وقالوا غير محدود، أحسن، بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، وقالوا الرواح لا يكون إلا من بعد الزوال، فكأن المالكية يعني تمسكوا بالمفهوم اللغوي لكلمة راحة، لكن هذا يرد عليهم أو يرد عليهم الروايات التي جاءت بصيغة غدا، فإن لفظة غدا تدل على الذهاب قبل الايه؟ قبل الزوال. واضح؟ أي آية؟ وحين تسرحون. طيب حين تريحون يعني ايه؟ من بعد الزوال. لا، هم في عندهم آية اصرح من هذا، غدوها شهر ورواحها شهر. ها؟ الآية هذه ايضا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني المسافة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لسليمان يسخر فيها الريح، أنها إذا هبت من الصباح إلى زوال الشمس تسير مسافة شهر، وإذا راحت يعني هبت من بعد الزوال إلى الغروب تسير مسافة شهر، لأن الغدو والرواح هو الخروج أول النهار وآخر الليل آخر النهار. ايش؟ ايه؟ ايش بقى؟ النبي الله سبحانه وتعالى عندما اخبرنا هذا كان اعجاز في ايام سليمان، واليوم الطائرة التي أصبح غدوها أكثر من شهر، مو شهر، لأن ورواحها يعني مثل ذلك، لكن هذه لا إعجاز فيها، لأن سليمان الريح التي كانت تغدو شهرا وتروح شهرا ما كانت تستخدم فيها سنن الله الكونية، بل كانت على غير الوسائل المستخدمة اليوم، ولذلك كانت معجزة وتظل معجزة. فإن سليمان الريح التي استخدمها ما استخدم فيها الأجهزة والآلات التي نستخدمها اليوم في الطائرة. نعم، نحن نقول إن هذه الطائرة تقرب لنا فهمنا للمعجزة، وإلا لو قلنا إنها هي المعجزة أو تبطل معجزة سليمان نقول إن الناس الذين توصلوا إلى هذه أو معرفة الطائرة والاستفادة من السرعة، سواء كانت سرعة الصوت أو سرعة الضوء، وإيجاد مركبات تسير بسرعة الضوء أو تسير بسرعة الصوت أو تسير بضعف سرعة الصوت كما هو مشاهد في هذه الأيام، هؤلاء إنما عملوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من خلال معرفة سنن الله الكونية ومن خلال معرفة الحقائق والدراسات العلمية الخاضعة للتجريب. لكن معجزة سليمان تظل معجزة لأنها وجدت على غير ذلك النهج، فلا يؤثر العلم على المعجزات، بل تبقى المعجزات قائمة وتبقى معجزة لأنها غير خاضعة للقوانين الكونية. قال: قال واستدلوا في على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، وقالوا الرواح لا يكون إلا من بعد الزوال. قال وقد أنكر الأزهري، والمراد بالأزهري يعني الإمام اللغوي صاحب كتاب تهذيب اللغة، على من زعم أن الرواح لا يكون إلا من بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راحة في جميع الأوقات بمعنى إيه؟ بمعنى ذهب. فبهذا يبطل مستند المالكية في أن المراد بالرواح هو الزوال أو الذهاب بعد الزوال. قال وهي لغة أهل الحجاز، وهذه اللغة لا تزال يستخدمها الناس، تسأل عن إنسان من الصباح يقول لك راح إلى العمل، ها، مع أنه في وقت الصباح، ولو سألت عنه في المساء يقولون راح إلى المسجد، يعني بمعنى أنه ذهب. قال وهي لغة أهل الحجاز. ونقل أبو عبيد في الغريبين، يعني في كتابه المسمى بالغريبين، والمراد بالغريبين ماذا؟ غريب القرآن وغريب الحديث. وكتاب الغريبين لأبي عبيد مطبوع في مجلد، نحوه نحو إيه؟ يعني نحو كلام الأزهري في أن كلمة راحة تطلق على الذهاب صباحا ومساء. ها؟ ما سمعت، ما فهمت ايش بتقول. اي يعني متى؟ قبل ساعة، قبل نص ساعة، قبل، لكن لا يعني، هو الغرض انهم يطلقون لفظة راحة على الذهاب صباحا، هذا هو محل الاشكال. قال: وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه. ابن المنير هذا أو ابن المنير الزين بن المنير هذا المشهور من علماء المالكية الذي شرح صحيح الإمام البخاري، كان أيضا يرى أن لفظة راحة لا تطلق إلا على النهار على الذهاب بعد الزوال، ورد عليه أهل اللغة بأن العرب استخدموا ذلك حتى في الصباح. وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى إيش عندكم؟ استعمال الرواح بمعنى الغد، عندك الغدو بالواو ايه. هذه في الحقيقة يعني النسخة اللي عندنا بمعنى الغد، وهذا معنى غير مستخدم الغدو، فيكون بمعنى الرواح بمعنى الغدو، لأن الغدو هو الذهاب صباحا، ومنه قول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، يعني أخرج صباحا بمعنى الغدو. إيش عندك؟ ولم يسمع ولا لم يسمع؟ في النسخة هنا قال بمعنى الغد ثم وضع فاصلة قال ولم، والصحيح بمعنى الغدو لم يسمع، فالواو التي ألحقت به لم زائدة. قال لم يسمع وإلا ثبت ما يدل عليه، هكذا عندكم لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. وقد روي الحديث بلفظ غداء، يعني جاءت رواية مكان راحة، وبلفظ المتعجل إلى الجمعة، فكل هذا يدل على أن المراد بالرواح إنما هو الذهاب قبل الزوال، وفيه رد على المالكية. قال الحافظ: ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح الذهاب، وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب، لأن الساعة في لسان الشارع وأهل اللغة الجزء من أجزاء الزمان كما في كتب اللغة، ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها. ولو كانت الساعة هي المعروفة عند أهل الفلك لما ترك الصحابة الذين هم خير القرون وأسرع الناس إلى موجبات الأجور الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى من أول النهار أو الثانية أو الثالثة، فالواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه، إلا أن يثبت لهم له اصطلاح يخالفهم، يعني وكأنه يريد أن يقول ولم يثبت ذلك. ولا يجوز حمله على المتعارف في لسان المتشرعة الحادث بعد عصره صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ المتشرعة يعني الذين يشتغلون في الشريعة من علماء الفقه وعلماء الأصول، هؤلاء يسمون بالمتشرعة لأنهم يعملون في أحكام الشريعة. لكن يقول: إلا أنه يعكر على حديث جاء هذا، يعكر على هذا حديث جابر المصرح أو المصرح بأن يوم الجمعة 12 ساعة، فهذا يرد وينقض ما ذهب إليه المالكية من أن المراد بالساعة لحظة لطيفة تبدأ من بعد الزوال إلى إيه؟ أو من عند الزوال إلى جلوس الإمام على المنبر، لأن الشارع بين أن الجمعة بين أن اليوم 12 ساعة. قال إلا أن أنه يعكر على هذا حديث جابر المصرح بأن يوم الجمعة 12 ساعة، فإنه تصريح منه باعتبار الساعات الفلكية. ثم إيش عندكم؟ يمكن إيه؟ قال ويمكن التقصي عنه بأن مجرد جريان ذلك على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم أن يكون اصطلاحا له تجري عليه خطاباته، وهذا في الحقيقة قول غريب. وإلا فإننا نقول إن كثيرا من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا نفهمه. هو قبل قليل كان يقول إنه ينبغي أن تحمل أو يحمل كلام الشارع على ما يفهمه الناس، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه أن اليوم 12 ساعة، ثم جاء في هذا الحديث يذهب في الساعة الأولى والثانية والثالثة، فنقول إن هذا لا يفهم من حديث جابر، هذا قول إيه فيه غرابة. واضح؟ نحن نقول لماذا لا يكون أهل الهيئة طبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث جابر على اليوم، فقسموا اليوم يعني النهار إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة، يعني هذا التقسيم في الأيام المعتدلة، بدليل أنه في أيام الشتاء وفي أيام الصيف الليل يأخذ جزءا من النهار والنهار يأخذ جزءا إيه من الليل. نحن لا قوة إلا بالله.